قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. لازلنا نتحدث عن المراجع. ذكرنا أول المراجع الأحياء اللي هو آية الله العظمى السيد الخامنئي، والآن نثني بآية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله. السيد السيستاني هو السيد علي ابن السيد محمد باقر ابن السيد علي السيستاني. أصلهم ليسوا بسيستانيين، ليسوا من سيستان وبلوشستان. سيستاني منسوب إلى سيستان وبلوشستان، منطقة على الحدود الإيرانية الباكستانية. أصلهم هم أصفهانيين من أصفهان، ولكن الشاه سليمان الصفوي في القرن الحادي عشر أرسل الجد الأكبر السيد علي السيد محمد، الجد الأكبر اللي هو السيد محمد، أرسله كإمام جمعة إلى سيستان وبلوشستان، لذا سموا بالسيستانيين نسبة إلى هجرة أبيهم في القرن الحادي عشر. ذكرت أن السادة الحسينيين من السادة واضحي النسب معروفي الشرف، وينتمي من جهة الأب إلى السيد محمد باقر الداماد، يعتبر أحد أكبر فلاسفة الإسلام والمسلمين. هو أول من حل مشكلة الآكل والمأكول، أول من قال بأصالة الوجود فحل هذه المعضلة بالنسبة للفلاسفة. سيد محمد باقر الداماد الإنسان إذا أراد أن يتحدث عنه في الحقيقة يحتاج إلى أكثر من يوم للحديث عنه رضوان الله عليه. ويجتمع في هذا السيد سيد محمد باقر الداماد السيدين مرجعي هذا العصر اللي هو آية الله العظمى الإمام الخامنئي والسيد السيستاني، لأنه من جهة الأم السيد القائد مير دامادي يسمونه، ابن أمه ابنة السيد هاشم المير دامادي الذي هو من جهة الأم أيضا من نسل السيد محمد باقر الداماد رضوان الله عليه. هذه الأسرة جلها من العلماء، يعني أكثر السلسلة كلهم علماء وفضلاء. السيد علي الجد الأكبر، يعني السيد علي ابن السيد محمد باقر ابن السيد علي، هذا السيد علي هو أول من هاجر، وهو أحد العلماء طبعا، أول من هاجر من سيستان إلى مشهد المقدسة، هاجر للدرس هناك وبقي وأقام في مشهد، ومن ثم هاجر إلى النجف الأشرف ودرس على كبار علمائها، ثم رجع عالما إلى مشهد وكان يؤم الجماعة في الحرم الرضوي إلى أن توفي رضوان الله تعالى عليه. عندنا أيضا أبوه السيد محمد باقر. السيد محمد باقر هذا من أيضا علماء مشهد، وجل تحصيله ودراسته كانت في النجف الأشرف، يعني حضر عند السيد كاظم اليزدي رضوان الله عليه وجملة من العلماء. السيد محمد باقر هذا له موقف كان من المشروطة، يعني شارك في الأحداث الكبرى في مسألة المشروطة. احنا نعرف أن هناك حدث صار في إيران في بداية القرن الثالث عشر، مسألة المشروطة والمستبدة. المشروطة والمستبدة ذي مشكلة سياسية جاءت مع مجيء رضا شاه ومحاولة انقلابه على السلسلة القاجارية، الملوك القاجاريين. في البداية قال نريدها ملكية دستورية، هذا المعنى المشروطة، يعني مشروطة بالدستور تحت إشراف العلماء والمراجع. ومجموعة من العلماء هنا انقسموا، العلماء قسم يؤيد هذا الطرح، وكان على رأسهم آية الله العظمى الأخوند الخراساني رضوان الله عليه، وقسم اعترض على هذه الأطروحة، وعلى رأسهم آية الله العظمى السيد كاظم الحائر اليزدي رضوان الله عليه. السيد محمد باقر ناصر في هذه المسألة أستاذه السيد محمد كاظم اليزدي رضوان الله عليه، وحينئذ أصدر بعض الرسائل في هذا المضمون أو هذا المضمار حينها. السيد محمد باقر عنده 6 من الأولاد، يعني يمكن 4 أو 5 من رجال الدين، ولكن أبرزهم على الإطلاق 2. الأول وهو الأكبر حينئذ آية الله العظمى السيد علي السيستاني، والآخر آية الله السيد محمود السيستاني وهو أصغر سنا من السيد، وتوفي عليه الرحمة قبل سنوات، ويعتبر رجل فاضل من أهل العلم، وقد وصل درجة الاجتهاد حينئذ. السيد السيستاني ولد عام 1349، عام 1349، وهاجر إلى قم عام 1368، يعني تقريبا له من العمر حدود 17-18 سنة، أيضا 19 سنة له من العمر، قرابة 19 سنة. انتقل طبعا بعد حضوره للمقدمات في مشهد المقدسة، ودرس المقدمات عند أبيه، وأهم أساتذته في مشهد هو الشيخ مهدي الأصفهاني عليه الرحمة، هذا من الزهاد والأتقياء الورعين ومن العلماء، كان في النجف ثم انتقل إلى مشهد المقدسة، وهو صاحب مدرسة ضد مدرسة ملا صدرة في الفلسفة، هو ضد الفلسفة اللي هي أو ضد مدرسة ملا صدرة أساسا، وله كتب ورسائل أيضا في هذا الجانب. الشيخ محمد مهدي أو الشيخ مهدي الأصفهاني عليه الرحمة يعتبر من العباد المتدينين جدا، بالإضافة إلى أنه عالم وفقيه في الأصول، في الفقه والأصول حينئذ. أيضا من أساتذته الشيخ هاشم، عندنا الشيخ هاشم القزويني رضوان الله عليه، والشيخ مجتبى القزويني، وهذا الشيخ مجتبى أحد رواد المدرسة التفكيكية في الفلسفة، طبعا ذكرتهم في الأسبوع الماضي باعتبارهما أستاذين أيضا لآية الله العظمى السيد الخامنائي في الأسبوع الماضي ذكرتهما، يعني شخصيتين علميتين من كبار علماء مشهد المقدسة، وأيضا يمتازان بالتدين والإيمان. بعض هؤلاء في عمره، يعني في كبره، مثل الشيخ مهدي بالخصوص رضوان الله عليه، مع أنه له من العمر المديد، كان الإمام رضوان الله عليه شاب في 40 من عمره، كان مشهور بالفلسفة، والشيخ مهدي ضد الفلسفة، لكن حينما كتب الإمام ردا على صاحب كشف الأسرار، يعني هو ردا على صاحب الأسرار، لأن الإمام كشف الأسرار، الإمام عنده كشف الأسرار، هذا أحد من كان طالبا للعلوم الدينية انحرف، وطبعا بأياد استعماراتية مثل أيامنا هذا، لما الاستعمار يريد أن يبث الفتنة يطرح لك قناة منه، يطرح لك كتاب منه، ومن ثم يشق صف المسلمين. هذا اللي حصل. كتب أسرار 1000 سنة بالنسبة للإسلام وإيران، الإسلام وإيران وما قدمه التشيع والإسلام لإيران، طبعا كل تزوير للحقائق. الإمام عطل درس قرابة 40 يوما وأخرج هذا الكتاب في الرد عليه وعلى أسياده المستعمرين والمحركين. يقول أحد العلماء: رأيت الشيخ مهدي الأصفهاني قد التقى بالإمام عند باب الإمام الرضا. الإمام كان شاب والشيخ مهدي الأصفهاني وهو ضد الفلسفة، والإمام كان مشهور بأنه الأستاذ الأوحد في الفلسفة آنذاك في قم. يقول: رأيته حينما رأى الإمام انحنى على يد الإمام فقبلها. يقول: فسألته لماذا؟ هذا أولا شاب بالنسبة لك. قال: أولا هو من نسل رسول الله، وثانيا اليد التي كتبت كشف الإسرار ينبغي أن تقبل. يعني هذا الشيخ واقعا آية في العظمة، والسيد السيستاني أحد ثمرات هذا الشيخ، على أساس نعرف الطالب أحيانا لما نعرف أساتذته. السيد القزويني، الشيخ الميرزا هاشم القزويني والشيخ مجتبى القزويني الذي هو من رواد المدرسة التفكيكية في الفلسفة وضد الفلسفة حينئذ، وهو من أجلاء علمائنا رضوان الله عليه، له مواقف جليلة لست بصدد الحديث عنها. انتقل إلى قوم، هاجر إلى قوم عام 1368، فحضر عند جملة من علمائها. أحد هؤلاء السيد البرجردي رضوان الله عليه. السيد البرجردي هو من هو؟ أعطى للطائفة وللأمة ما لم يعطه أحد من المعاصرين مطلقا. الرجل بنى قاعدة علمية، يعني بنى قواعد علمية وبنى منصة انطلاق للأمة. يعني كانوا العلماء حينئذ بعيدين كل البعد عن الأمة وعن الناس، كان أهم يعني يعيشون حالة القداسة وفي المحراب فقط. السيد البرجردي عليه الرحمة استطاع أن يوجد تواصلا بين العلماء وبين الناس. هذا السيد البرجردي يكفيه حقيقة من الفخر أنه فتح في كل مدينة حوزة، ودعم ولأول مرة أنه مرجع يتبنى الحوزتين. دعم حوزة النجف في الفترة أول مرجع حينئذ يوزع الرواتب في حوزة أخرى اللي حوزة النجف، بالإضافة إلى أنه كان متصدي للحوزات الأخرى في إيران والمدن الإيرانية، إلا أنه أرسل ممثلا له اللي هو الشيخ نصر الله الخلخالي إلى النجف الأشرف، فبنى بعض الحسينيات والمدارس في النجف وفي كربلاء المقدسة، حتى أنه بنى مدرسة وحسينية لطلاب العلوم الدينية الذين يذهبون ليلة الجمعة لزيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فنادق ما أكو قليلة كان ذاك الوقت، ذي المدرسة والحسينية بمثابة الفندق حينئذ والنازل لطلاب العلوم الدينية حينما يذهبون ويصلون إلى كربلاء المقدسة. إذن السيد القلبيقاني السيد البرجردي عليه الرحمة كله عظمة في هذا الجانب، تكلمت أنا عدة مرات واقعا، ولا يمكن إيفاءه حقه، يعني يحتاج إلى حلقات أخر للحديث عنه رضوان الله عليه. هذا السيد البرجردي. أيضا حضر عند السيد محمد الحجة الكوه كامري رضوان الله عليه. السيد محمد الحجة الكوه كامري يعتبر أحد أعلام الطائفة تتلمذ على يد الأخوند الخراساني رضوان الله عليه، يعني من الرعيل المتأخر من أواخر طلاب الأخوند الخراساني رضوان الله عليه. هذا الرجل هو والسيد صدر الدين الصدر والسيد محمد تقي الخنساري من مسك زمام الأمور وإدارة الحوزة العلمية في قم بعد رحيل الشيخ عبد الكريم الجزائري رضوان الله، الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي رضوان الله عليه. السيد محمد حجة عالم جليل، يعني فقها وأصولا يندر من علماء الطائفة المعاصرين من غير العرب، طبعا العرب لأنهم لا يجيدون اللغة الفارسية ولا التركية حينئذ، فما حد حضر عليه. يندر أحد من الأعلام من لم يتتلمذ على السيد محمد حجة الكهكمري رضوان الله عليه، رجل عالم تقي ورع، بالإضافة إلى أنه يقولون من كراماته أنه تنبأ بحين وفاته فأمر بكسر خاتمه، يعني قبل ما يموت قال لحق زوج بنت اللي هو الشيخ مرتضى الحائري والبيت، قال لهم أنا خلال هاليومين ميت حينئذ، لذلك أكسر الختم لئلا يعبث به، ليجي أحد يختم شيء أنا ما خاتمة أساسا. يقولون تنبأ بوفاته، فعلا في خلال اليومين رحل إلى جوار ربه. إذن السيد الكهكمري بالإضافة إلى أنه عالم جليل إلا أنه قريب واصل صاحب كرامات. الثالث من أساتذته في قم الإمام الخميني رضوان الله عليه. الإمام الخميني شمس على علم لا يحتاج إلى تعريف، لأن ما نعيشه في الحقيقة في أيامنا هذا وما عشناه في السابق هو ببركة هذه الشخصية العظمى، ولا يوجد مرجع في عصرنا الحاضر إلا وهو تلميذ له أو قد تتلمذ على تلامذته، إما تلميذ مباشر له أو تلميذ تلاميذه، إلا السيد محمد سعيد الحكيم. أنا ما شفت له في سلسلة الطلاب أو أساتذته، لم أرى له اتصالا بالإمام. أما عدا هذا السيد فالجميع حينئذ إما تلاميذ مباشرين له أو تلاميذ تلامذه. الإمام اللي خلاه مو معروف أيضا في وسطنا أنه حينما انتقل إلى النجف الأشرف كان درسه في الفقه وباللغة الفارسية، لم يحضر عنده من العرب إلا القليل جدا من الحسن، حضر عنده الشيخ محمد العطية كما نص هو على ترجمة نفسه في أعلام هجر. إذن أساتذة هذا الرجل في قم هؤلاء الأعلام هؤلاء العظماء. حينما هاجر عام 71 أو عام 72، طبعا مو دقيق عام 71، لأنه عام 71 كان يحضر عند سيد محمد حجة الكهكمري، فأحتمل هجرته إلى النجف بعد 71، يعني عام 72 أو 73. هاجر إلى النجف وحضر عند اثنين من العلماء، يعني أهم تتلمذة على آية الله العظمى، السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي يعرف عنه موسوعيته، يعني شو موسوعيته؟ فقها أصولا رجالا تفسيرا. السيد الخوئي رضوان الله عليه يكفيه من الفاخر أنه أولا رجل عقلية جبارة، وثانيا وهو المهم حقيقة أنه حفظ الحوزة طوال وجوده المبارك كما ذكر الإمام رضوان الله عليه في رسالته له. السيد الخوي نشيط حقيقة، بحيث رب مجموعة كبيرة من العلماء وفي منطقتنا العربية لا يوجد طالب علم إلا وله وصلة بالسيد الخوئي رضوان الله عليه، بمعنى أنه إما تلميذه أو تلميذ تلامذته، خصوصا عالمنا العربي لأن درسه كان باللغة العربية. المدرس الآخر أو الأستاذ الآخر للسيد هو الشيخ حسين الحلي رضوان الله تعالى عليه. الشيخ حسين الحلي يعتبر أحد فلتات الدهر، الكثير قد لا يعرف الشيخ الحلي. الشيخ الحلي من أهم مستشكلي درس الشيخ النائيني، مقدم على كثير من الأساتذة، وله لطيفة طبعا أتي بها فيما بعد، لكن الشيخ حسين الحلي عليه الرحمة يعتبر من مقدمي طلاب الشيخ النائيني. لذلك الشيخ النائيني في آخر حياته أصيب بالصمم، ما يسمع، فلما يشكل طالب من الطلاب يعني يعترض على الأستاذ في نقطة معينة، الشيخ النائيني ينتدب لسماع الإشكال وفهمه، ومن ثم نقله له. كان الشيخ حسين الحلي عليه الرحمة كان هو الواسطة، وأحياناً الشيخ الحلي ما كان يرجع للشيخ النائيني، وإنما يجيب على الشبهة والإشكال مباشرة، فالشيخ النائيني يقول الجواب هو ما قاله الشيخ حسين الحلي. لذلك رحمة الله عليه، حينما بعض الأشخاص أراد التطاول على السيد محسن الحكيم، كان يعبر عنه ما بقال له محسن يصير مرجع، الشيخ حسين الحلي هو الذي تصدى، وكانت فيه شبهة الأعلمية مع السيد محسن الحكيم. فلما رأى العلماء أن الشيخ حسين الحلي الذي بعضهم يقدمه على غير بما فيهم السيد الحكيم قد وقف إلى جانبه، ومن ثم دعمه بكل ما أوتي من قوة، تراجع الخصوم حينئذ وأقروا للسيد الحكيم رضوان الله عليه بالمرجعية. لذا يقولون بعض الطلبة الحساوية في ذاك الوقت لما توفي السيد الحكيم راح لواحد منهم يسأله عن الأعلمية. هو قطعا السيد الشيخ حسين الحلي عليه الرحمة هو أحد أفراد من انحصرت فيهم الأعلمية، يعني هو يسأل الحكيم. يقولون فقال وبكل مرارة: روح شوف لك مطي قلده، روح لك شوف لك مطي، يعني شوف لك أجل لك مضى حمار وقلده. لا يريد مرجع هنا، يقول لا، أنت تعرف أنني أنا والسيد محسن الحكيم محصورة بيننا، فأنت إلى الآن مو فاهم هالشغلة، وأنت يحتاجك تقلد أجل لك مضى، مو إنسان، حيوان. هذا من لطائفي، من لطائفي الأخرى هو ينقل يقول: يوم جاني واحد وأصر علي في الشارع في 9 ربيع أنه لازم الغداء عندي مولانا. قلت له: مولانا أنا مشغول، أنا كذا. وهو رجل فعلا يعني الآن أكثر العباقرة، الدكتور الفضلي سيد عز الدين البحر العلوم وأخو سيد علاء وما كل الأعلام في عصرنا الحاضر هم تلامذته. فأصر إلا أنه تتغدى عندي. يقول زين، دخلت وداني البراني مال المجلس ماله، دخلت شفته متروسة، يعني كلها من خلق الله كثيرين. يقول انتظرنا الغداء، قمت أسأل اللي جنبي: تعرف أنت صاحب البيت؟ قال لا. أنت تعرفه؟ قل لا، أول مرة أشوفه. سألنا كذا واحد، كل واحد كلهم ذني ما يعرفون صاحب البيت. يقول فلاحظت أنا ملاحظة: كل اللي في البيت عوران، يعني لهم عين وعين فقط لا غير. فيقول أنا اختارني لأنني من هالصفة. طبعا ذا معيب جزمة، لكن هذا الشخص أراد في ربيع أن يصير شنو، بيسوي نكتة مثل ما بعضهم في ربيع يسوي نكت كثيرة. الشاهد يقول هو ينقل القضية عن نفسه وبدون حرج، يعني بدون حرج، يقول أنا هذا العيب خلقي فيه موجود. فيبدو هذا داير النجف كلها مولانا وقرى النجف علشان بس يجمعنا. هذا جزمة، هذا من لطائفه التي ينقلها. إذن الشيخ حسين الحلي عليه الرحمة يعتبر أحد كبار العلماء والأساتذة والعباقرة، وخرج كبار علماء الطائفة. يعني يندر عالم جليل ومرجع معاصر لا يقول بأنني حضرت عنده، وأول من باحث في المسائل المستحدثة، أول من الأوائل، مو أول من الأوائل، لأن أول من باحث فيها الإمام رحمة الله عليه في قوم قبل شروع الشيخ محمد الشيخ حسين في الجسم، لكن في النجف أول من باحث هذه المباحث المسائل المستحدثة. يعني شنو المسائل المستحدثة؟ قضية الإيجارات الحديثة. الإيجارات الحديثة اللي هي ما نعبر عن أنه خلو رجل أو الرغبة أو ما إلى آخره، والماستر كارد واللي هي كروت المصارف أو كذا، وباحث مجموعة من الترقيع الطبي، نقل الأعضاء، السرقفلية مثل ما يعبرون عنها. هذه المسائل أول من باحثها هو، وبحث استدلالي رضوان الله عليه. هذا أيضا أحد أساتذة السيد السيستاني حفظه الله. السيد السيستاني كان يتميز بذكاء، دليل الذكاء هذا وأنه رجل يحتفظ بمجموعة من الخصال الحميدة، أهمها حقيقة الذكاء الخارق، اختياره للأساتذة. لأن اختيارك للأستاذ، إذا كان الأستاذ ممتاز وأنت كنت كسولا، عادة تجي المسألة على راسك ويصير محرج أحيانا. يقولون في درس أحد العلماء، بطبيعة الحال عادة بعض المستشكلين لما يقول إشكال، لما المدرس يطرح نظرية، واحد ينظر أن هناك خلل في هذه النظرية فيقول إشكال إشكال، الأستاذ يحاول يتجاوز، يعني يحتمل بأن هذا مو فاهم، قد يفهم مع البحث، مع إتمام البحث. فبعض الطلبة يتنبه أن الإشكال وارد فيقومون يقولون إشكال إشكال إشكال، يعني توقف حتى نعرض المسألة وبعدين تجاوز عنها. فكثير من الأذكياء، الطلاب الأذكياء، يضجون مع صاحب الإشكال في إشكاله. في أحد الطلبة اللي هو نص ونص مولانا، يعني ما عنده ذكاء، مسكين ويحضر للبركة، يقول هم ذني الأذكياء إذا قالوا إشكال إشكال إشكال، هو هم يرفع إيده ويقول شنو؟ إشكال إشكال إشكال. ذني الأذكياء تواطؤوا عليه في يوم من الأيام، قالوا إحنا نقول إشكال، بعدين نسكت، خلوه اللي رافع إيده، مو فشو تصير القضية؟ يقول الأستاذ يتفضل مولانا، وصار فعلا مسكين انحرج تأذى. الشاهد أنه واقعا إذا ما يكون الطالب ذكي قد يعرض نفسه لمواقف مؤذية بالنسبة مع الأستاذ، لأن الأستاذ أحيانا يصير حاد وإن كان أقرب الناس لك. في قضية لطيفة جدا، الإمام رحمة الله عليه مرة في البحث والسيد مصطفى قال له إشكال، فقال له بعدين تفهم، قال له المهم إشكال، إلى أن وقف الإمام فقال له الإشكال، رد عليه الإمام، وضح للإمام. السيد مصطفى ما اقتنع، رد الإشكال، الإمام وضح، هم رد. قال له الإمام، قال له سيدنا، يقول لحق ولده يعني، سيدنا المشكلة أنه إذا علم الناس أنه واحد يحضر البحث الخارجي وهو ما يفتهم وبيسكته. قال المشكلة مو هذه سيدنا، يعني سيد مصطفى كان رد على أبوه، يقول له سيدنا المشكلة مو هذه، المشكلة إذا علم الناس بأن هذا السيد اللي حاضر بحث الخارج هو ولد الأستاذ، صار كارثة. القضية حينئذ واقعا إذا ما يكون الإنسان ذكي وعنده قدرة قطعا يعيش مشكلة. سيد السيستاني واقعا من النوابغ الذين لم يتعرضوا لاختيار الأستاذ إلا لأنه مؤهل للحضور عند هذا الأستاذ. السيد السيستاني أيضا من أهم ميزاته حقيقة هي الميزة التي تختص هذا المنصب، منصب المرجعية عند الطائفة الشيعية. إذا تلاحظ المناصب الدينية عند الطوائف الأخرى فيها تراتبية، يعني الناس تعرف بأن هذا سيصبح مرجعاً أو بابا مثلاً قبل ذلك، أو تنحصر فيهم أساساً مثل بابا، هل كثر مثلاً رجل دين ذلي لازم يجتمعون يختارون بينهم من بينهم عمره من كذا إلى كذا صفات كذا. إحنا الحمد لله هذه ما موجودة. لذلك ذكرت أنا في الأسبوع الماضي شلون تم اختيار السيد القائد، وفي هذه اليوم اختيار السيد السيستاني واقعا لحماية الحوزة العلمية وحماية المرجعية، أنه أساسا لم يرد على الأذهان، لم يخطر في الأذهان أن يتم اختيار السيد السيستاني لوجود أناس هم بمثابة أساتذة للسيد السيستاني، السيد القلبيقاني رضوان الله عليه، والسيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله عليه، السيد علي البهشتي رضوان الله عليه، اثنين في النجف والثالث في قم المقدسة، بالإضافة إلى بعض العلماء. ولكن العناية الإلهية التي تفوت الفرصة على أعداء الدين، لأن أعداء الدين خصوصا أجهزة الاستخبارات تحاول أن تسلط الأضواء فتقتنص من يمكن التأثير عليه أو العبث بذهنه، إلا عندنا في الطائفة الحمد لله لم يستطيعوا، حاولوا طبعا، والدليل على ذلك الباب والبهاء، البابية، الحركة البابية والبهائية، يعني تم اختراق الحوزة آنذاك ومن ثم تربية الاثنين، ولكن لم تنجح في حرف مسار الطائفة. لذا المرجعية واقعا مصانة محفوظة، والله سبحانه وتعالى انتخب لها حراسا. نسأل من الله عز وجل أن يوفق الجميع وأن يحفظ المراجع، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.